أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مفهوم القضاء والقدر. إن كلمة القضاء تعني الإتمام والإيصال إلى النهاية والفاصل، وتستعمل أيضا بمعنى الحكم، وهو لون من الفصل الاعتباري. كان البحث في القضاء والقدر. قلنا أن البحث في القضاء والقدر لعله من المسائل المهمة في الفلسفة الإسلامية، وذلك لارتباط هذه المسألة بمصير الإنسان واختيار الإنسان. المصنف في المقدمة بين أن هذه المسألة من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المتكلمين والفلاسفة، وبعد ذلك يدخل في المعنى اللغوي للقضاء والقدر. ما هو القضاء وما هو القدر؟ يقول: أما المراد من القضاء هو الإتمام وإيصال الشيء إلى نهايته والفاصل. ومن هنا قد تستعمل هذه الكلمة في المعاني الاعتبارية والشرعية في باب القضاء، لأنه هناك في باب القضاء أيضا يوجد فصل للخصومة بين الأطراف، إلا أنه فصل اعتباري لا أنه فصل تكويني وحقيقي. إذن المراد من القضاء لغة هو إتمام الشيء، إيصال الشيء إلى النهاية. أما ما هو المراد من القدر؟ فالمراد من القدر يعني تقدير الشيء من طوله وعرضه وخصائصه وشؤونه الخاصة بذلك الشيء. ومن هنا قد يقال إن مرتبة القدر متقدمة على مرتبة القضاء، حيث أن الشيء ما لم يقدر لا يمكن أن يقضى ويتم. الشيء أولا يقدر بخصوصياته من الطول والعرض ونحو ذلك، وبعد ذلك يؤخذ الرأي الفاصل فيه فيتم ذلك الشيء ويوصل إلى نهايته. إذن المعنى اللغوي للقضاء والقدر أن القضاء هو إتمام الشيء، والقدر هو تقدير الشيء من الطول والعرض والخصوصيات الأخرى. ولكن البحث ليس في المعنى اللغوي للقضاء والقدر، وإنما هو في البحث الفلسفي في المعنى الفلسفي للقضاء والقدر كما سيأتي بيانه. فلهذا يقول: إن مفهوم إن كلمة القضاء تعني الإتمام والإيصال إلى النهاية وتعني الفاصل، هذا في اللغة، وتستعمل أيضا بمعنى الحكم كما في باب القضاء في الشرع، وتستعمل أيضا بمعنى الحكم وهو لون من الفصل الاعتباري. وأما كلمة القدر والتقدير فهي تستعمل بمعنى المقدار وقياس المقدار وصناعة شيء بمقدار معين من طول وعرض وخصوصيات أخرى. ويستعمل القضاء والقدر أحيانا بصورة مترادفين، يعني يستعمل أحدهما مكان آخر، وهذا معنى آخر للقضاء. وإلا القضاء معناه اللغوي هو الإتمام والإيصال. ويستعمل القضاء والقدر أحيانا بصورة مترادفين، ويقصد منه المصير، ما يرتبط بمصير الإنسان. ومن هنا نجد أنه فيما يرتبط بمصير الإنسان يقال أنه كتب عليه كذا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هذه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يقول المناسبة بين الكتابة وبين المصير هو أنه لعل الشيء المكتوب على موجود من الموجودات
يحتاج إلى لوح يكتب فيه ذلك الشيء، طبعا بالمعنى المناسب لتلك الكتابة. تارة أن الكتابة مادية فتحتاج إلى أمر مادي، وأخرى أن الكتابة ليست كتابة مادية، فاللوح الذي يكتب فيه ذلك الشيء أيضا ليس بمادي. فلهذا يقول: ولعل السر في استعمال كلمة الكتابة في هذا المجال، أي فيما يرتبط بمصير الإنسان الذي يستنتج من القضاء والقدر، هو أنه حسب التعاليم الدينية يكون قضاء وقدر الموجودات مسجلا في كتاب أو مسجلا في لوح. إما كتاب المحو والإثبات أو اللوح المحفوظ أو أي كتاب آخر، ولكنه لا بد أن يعلم أنه نحن عندما نقول أن هذه كتابة وذلك لوح أو ذلك شيء يكتب عليه، دائما لا يشترط أن يكون اللوح أمرا ماديا من قبيل القوة، من قبيل النور، من قبيل الميزان. هذه المعاني تتطور، يمكن أن تستعمل حتى فيما هو مجرد عن المادي. أيضا أنت عندما تأتي إلى كلمة النور أو إلى كلمة المصباح، تجد أن هذه اللفظة قابلة للانطباق على ذلك المصباح الذي كان قبل 1000 سنة، وقابل للانطباق على هذا المصباح بهذه الخصوصيات، مع أن خصوصيات المصادق مختلفة في ذلك الزمان عن هذا الزمان، ولكن هذه اللفظة هي قابلة للصدق على هذا المصداق وقابلة للصدق على ذلك المصداق. كذلك هذه الألفاظ من قبيل اللوح، القلم، الكتابة ونحو ذلك، هذه لو توسع في معناها قابلة للانطباق على مصداق مادي وقابلة للانطباق على مصداق غير مادي. إذا كانت الكتابة مادية فمصداقها فاللوح الذي يكتب عليه يكون ماديا، أما إذا كانت الكتابة غير مادية بعد لا نحتاج إلى أن يكون المكتوب عليه أمرا ماديا. يقول: هو أنه حسب التعاليم الدينية يكون قضاء وقدر الموجودات مسجلا في كتاب أو لوحين. وبالالتفات إلى اختلاف المعنى اللغوي، إذا تبين أن الكلام الآن في القضاء والقدر اللغوي، أما الاصطلاحي فسيأتي. وبالالتفات إلى اختلاف المعنى اللغوي للقضاء عن القدر، فإنه يمكن عد مرتبة القدر متقدمة على مرتبة القضاء كما سيأتي بيانه بعد ذلك، لأنه ما لم يعين مقدار الشيء من طوله وعرضه وخصوصياته فإن الدور لا يصل إلى إتمام ذلك الشيء. وقد أشير إلى هذه الملاحظة في كثير من الروايات الشريفة التي سنقرأ بعضها إن شاء الله. أما التبيين الفلسفي للقضاء والقدر، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بين، السيد العلامة الطباطبائي في النهاية بين أنه تارة نحن ننسب المعلول إلى علته التامة، وأخرى ننسب المعلول إلى علته الناقصة. لو فرضنا أن هذا المعلول لكي يوجد في الخارج يحتاج إلى أن توجد 5 أجزاء، هذه هي أجزاء علته التامة، عليكم السلام، هذه هي أجزاء علته التامة. تارة ننسب المعلول إلى علته التامة، يعني أن جميع الأجزاء متوفرة حاصلة موجودة، وأخرى ننسب المعلول إلى علته الناقصة، كما لو فرضنا أنه نسبناه إلى 4 من تلك الأجزاء التي فقد 5 فيها، وهي الجزء الأخير من العلة التامة. فنسبة المعلول إلى علته التامة هي نسبة ماذا؟ هي الضرورة بالقياس، كما تذكرون هذا البحث أشرنا إليه فيما سبق، يعني أن العلة التامة لو كانت موجودة فتأبى إلا أن يكون المعلول موجودا، وهذا ما سميناه بالقياس، بالضرورة بالقياس، حيث أن العلة التامة إذا كانت موجودة فلا بد أن يكون المعلول موجودا. هنا يقول السيد العلامة هذا هو القضاء، وهو نسبة المعلول إلى علته التامة. أما إذا نسبنا المعلول إلى علته الناقصة فهنا لا يوجد عندنا ضرورة بالقياس، وإنما يوجد عندنا ماذا؟ إمكان بالقياس، وهذا هو القدر. إذن نسبة المعلول إلى علته التامة هو القضاء، ونسبة المعلول إلى علته الناقصة هو القدر. يقول قام بعض كبار الفلاسفة بتطبيق القضاء والقدر على علاقة العلية والمعلولية بين الموجودات، فعد القدر عبارة عن نسبة إمكان الشيء إلى العلل الناقصة، والقضاء هو نسبة ضرورة المعلول إلى علته التامة. أي كلما قسنا المعلول إلى أي جزء من أجزاء علته التامة، أو قسنا المعلول إلى كل أجزاء علته التامة أو إليها جميعا باستثناء الجزء الأخير من العلة التامة، فإن نسبة المعلول إلى كل جزء جزء أو إلى مجموع الأجزاء باستثناء جزء واحد هي الإمكان بالقياس. فلهذا إذا تتذكرون نحن في بحث في البحوث السابقة قلنا أن الفرق بين العلة التامة والعلة الناقصة هو أن العلة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، بخلافه العلة التامة فإنه يلزم من وجودها وجود المعلول. ولكن العلة التامة والعلة الناقصة كلاهما متفقتان على أنه يلزم من عدمها عدم المعلول. قال فإن نسبة المعلول إليها أي إلى كل جزء جزء أو جميع الأجزاء باستثناء الجزء الأخير هي الإمكان بالقياس. وكلما قسنا المعلول إلى علته التامة بجميع أجزائها بلا استثناء فإن نسبة المعلول حينئذ هي الضرورة بالقياس. ومعنى الضرورة بالقياس هذا، وهو أنه إذا كانت العلة التامة متحققة فلا بد أن يكون المعلول متحققا، إذا كان العلو متحققا فلا بد أن يكون السفل أيضا متحققا. ويعبر عن الأولى يعني نسبة الشيء إلى العلة الناقصة بالقدر، ونسبة الشيء إلى العلة التامة بالقضاء، وعن الثانية بالقضاء. هذا ما ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في نهاية الحكمة. وهذا التطبيق وإن كان من الممكن قبوله في حد نفسه كما سيظهر من المصنف أنه يقبله هذا المعنى، يقبل هذا المعنى. وهذا التطبيق وإن كان من الممكن قبوله في حد نفسه، إلا أنه يقول يوجد عندنا بحث آخر هو الذي لا بد أن نهتم به، إلا أن الذي ينبغي الاهتمام به في هذه المسألة هو ارتباط مجموعة الأسباب والمسببات بالله تعالى. هذه هي المسألة التي سيأتي بحثها مفصلا في علاقة المصير باختيار الإنسان. كيف يمكن أن نقول أن هذه الأفعال صادرة من هذا الفاعل الاختياري وهي أيضا مرتبطة بالله سبحانه وتعالى؟ يعني كيف نوفق بين نسبة هذه الأفعال الاختيارية إلى الإنسان وبين نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل يوجد تعارض تضاد بين النسبتين أو لا يوجد هناك أي تعارض بين النسبتين؟ لأن التقدير والقضاء هو أساسا من الصفات الفعلية الإلهية، ولا بد من دراسته أي دراسة التقدير والقضاء من هذه الزاوية، من زاوية أن القدر والقضاء، أن لله قدر لله قضاء، هذه من الصفات الفعلية لا من الصفات الذاتية. ولكي يتضح موقع هذه الصفة بين الصفات الإلهية الفعلية لا بد من الوقوف والتأمل في بعض الملاحظات التي تدور حول المراتب التي يأخذها العاقل بعين الاعتبار لتحقق فعل من الأفعال. هذا البحث لعله أشرنا إليه في الأبحاث السابقة أن أي ماهية من الماهيات الممكنة لكي توجد في الواقع الخارجي بحسب التحليل العقلي تمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى الماهية كماهية الإنسان. المرحلة الأولى نحن عندما ننظر إلى ذات الماهية كماهية الإنسان نجد أنه في ذات ماهية الإنسان لا يوجد لا الوجود ولا العدم، وهذا ما نعبر عنه أو ما عبرنا عنه فيما سبق أن أي ماهية هي لا اقتضاء بالنسبة إلى الوجود والعدم، يعني لا هي مقتضية لوجود الشيء ولا هي مقتضية لعدم الشيء. وبعبارة أخرى كل ماهية فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، مو فقط متساوية النسبة إلى الوجود والعدم في مقام ذاتها، متساوية النسبة إلى أي شيء فرض خارج ذاتها. هل الإنسان بما هو إنسان واحد أو كثير؟ لا هو واحد ولا هو كثير في مقام ذاته. هل هو موجود أو معدوم؟ لا هو موجود ولا هو معدوم. بمعنى نحن عندما نعرف الإنسان لا نقول حيوان ناطق موجود ولا نقول حيوان ناطق معدوم، لا نقول حيوان ناطق واحد ولا نقول حيوان ناطق كثير، فلا الوحدة مأخوذة في الحد ولا الكثرة مأخوذة في الحد، لا الوجود مأخوذ في الحد ولا العدم مأخوذ في الحد، لا الإمكان مأخوذ في الحد ولا عدم الإمكان مأخوذ في الحد. وهذا ما يسمى بمرتبة التقرر الماهوي، يعني مرتبة ذات الشيء، هذه مرتبة. خب الآن عندما نخرج عن هذه المرتبة وهي مرتبة ذات الشيء نأتي إلى اللوازم التي لا تنفك عنها، نجد أن أي ماهية من الماهيات يلازمها الإمكان. ما هو الإمكان؟ يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، فالإمكان لازم للماهية والماهية ملزوم، وإلا ليس الإمكان مأخوذا في حد أي ماهية من الماهيات. ومن هنا يقولون الماهية تقررت، هذا التقرر الماهوي إشارة إلى مرتبة ذاتها. الماهية تقررت فأمكنت، إذن فالإمكان متأخر رتبة عن ذات الماهية. ومن هنا قلنا في الأبحاث السابقة أن الإمكان لازم عقلي للماهية، ومن الواضح أن اللازم متأخر رتبة عن الملزوم من قبيل الزوجية التي هي متأخرة رتبة عن الأربعة. خب إذا كانت ممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم إذن تكون محتاجة لكي توجد، إذن لكي توجد في الخارج لابد أن تكون، لكي توجد في الخارج لابد أن يعطى لها الوجود من الغير، فهي محتاجة إلى الغير. إذن فالماهية تقررت فأمكنت ماذا؟ فاحتاجت، فإنه لو لم تكن محتاجة خب لا إشكال ولا شبهة لا تحتاج إلى موجدين. ولكنكم تتذكرون أن الشيء فيما سبق قلنا أن الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد، إذن فأوجبت، لابد أن توجب من العلة، تكون واجبة من العلة، وإلا ما لم توجب من العلة لا يمكن أن توجد، فأوجبت فوجبت، عند ذلك فأوجدت فوجدت. هذه هي المراحل التي تمر بها أي ماهية إلى أن توجد في الخارج. طبعا هذا بحسب التحليل العقلي، وإلا لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي هذه المراتب المتعددة. الماهية تقررت فأمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. هذه هي المراحل التي تمر بها أي ماهية ممكنة. يقول مراتب الفعل، يعني المراتب التي يمر بها الفعل بحسب التحليل العقلي إلى أن يوجد في الخارج. حينما ينظر العقل إلى ماهية وهي لا اقتضاء، مراد من الماهية يعني مصادق الماهية، عندما ينظر إلى الإنسان ينظر إلى السماء إلى الملك إلى البقر ونحو ذلك. حينما ينظر العاقل إلى ماهية وهي لا اقتضاء لها تلك الماهية بالنسبة إلى الوجود والعدم، وبعبارة أخرى نسبة الماهية إلى الوجود والعدم على السواء، فإنه أي العاقل يحكم بكونها محتاجة. وهذا معنى ما يقال أن الماهية أمكنت فاحتاجت، فإنه يحكم العاقل بكون الماهية محتاجة للخروج من حد التساوي هذا إلى موجود، بكونها محتاجة إلى موجود آخر نسمي ذلك المحتاج إليه بالعلة. وهذا هو نفس ما يقوله الحكماء بأن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو الإمكان الماهوي للحدوث الزماني. طبعا الإمكان الماهوي بناء على نظرية المشاء الذين يقولون أن ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو إمكانه، يعني إمكانه الماهوي تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. وأما بناء على نظرية صدر المتألهين فإن ملاك احتياج المعلول إلى العلة ليس هو إمكانه الماهوي، وإنما هو إمكانه الفقري. وقد نبهنا من قبل على أنه حسب أصالة الوجود لا بد من إحلال الفقر الوجودي محل الإمكان الماهوي، وقد يسمى ماذا بالإمكان الفقري، إلا أنه مشترك لفظي بعد لا معنى للتساوي. ليس معنى الإمكان الفقري هو تساوي النسبة، بل لا معنى لتساوي النسبة في الإمكان الفقري. وفيما إذا كانت العلة مركبة من عدة أشياء فلا بد من حصول جميع أجزاء تلك العلة حتى يتحقق المعلول، لأن فرض تحقق المعلول من دون أي جزء من أجزاء علته التامة، هذا الفرض يعني عدم تأثير الجزء المفقود، وهذا خلف الفرض، خلف أنه جزء من أجزاء العلة التامة، وهذا خلاف فرض جزئيته للعلة التامة. إذن عندما تتحقق جميع أجزاء العلة التامة فإن وجود المعلول يكتسب من العلة وجوبا بالغير، وهذا هو مفاد القاعدة التي قرأناها فيما سبق، أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فتوجد العلة المعلول ويوجد المعلول من علته. وهذه المراتب التي تم الحصول عليها جميعا من التحليل العقلي، وإلا لا توجد هذه المراتب في الواقع الخارجي بحسب التحليل العقلي. نحن عندما نحلل ماهية موجودة في الخارج نجد أنها تمر بهذه المراحل. وهذه المراتب التي تم الحصول عليها جميعا من التحليل العقلي تبين في لسان الحكماء بهذه الصورة، الماهية أمكنت، ولكن في كلمات الحكماء أولا يقولون الماهية تقررت فأمكنت، الماهية أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. ويشار إلى التأخر الرتبي في العاقل، لا التأخر الرتبي في الواقع الخارجي، ويشار إلى التأخر الرتبي لكل واحد من هذه المفاهيم بواسطة فاء الترتيب، من قبيل ما يقال تحركت يدي فتحرك المفتاح. من الأمور التي لا بد أن تعلم أيضا أنه في كل فاعل مختار إذا تحققت كل أجزاء العلة فإن الجزء الأخير من العلة التامة هي ماذا؟ هي إرادة الفاعل، فإنه في الفواعل الطبيعية حيث لا يوجد الفعل عن اختيار من الفاعل، نحن لا نحتاج إلى ماذا؟ إرادة الفاعل لكي يوجد الفعل في الخارج. أما في الفواعل الاختيارية إذا تحققت كل أجزاء العلة إلا الإرادة فإن الفعل لا يمكن أن يتحقق في الواقع الخارجي. خب، نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الإرادة فينا تختلف مصداقها، مصداق الإرادة فينا تختلف عن مصداق الإرادة في الواجب وفي المجردات، فإنه فينا الإرادة لكي تحصل وهو الشوق لنتيجة الفعل، لكي تحصل الإرادة لا بد أن يكون مسبوقا بالتصور وأن يكون مسبوقا بالتصديق وأن يكون مسبوقا بالشوق إلى نتيجة الفعل، وبتبع ذلك أن يكون مسبوقا بالشوق إلى نفس الفعل لأنه مقدمة لنتيجة فعل، عند ذلك يحصل عزم على إيجاد الفعل في الخارج. هذا في الفاعل في القاصد، ولكنه في الفاعل بالتجلي أو في الفاعل بالعناية نحن لا نحتاج إلى مثل هذه المراتب. إذن من أجزاء العلة التامة بالنسبة للفواعل الاختيارية هو ماذا؟ هو الإرادة، والإرادة تكون مسبوقة بمثل هذه الأمور. يقول: ومن جهة أخرى فنحن نعلم أن الجزء الأخير من العلة التامة في الفاعل بالقصد، يعني في الفاعل الاختياري الذي هو فاعل بالقصد، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن الفاعل الاختياري إما هو فاعل بالقصد وإما هو فاعل بالتجلي وإما هو فاعل بالعناية وإما هو فاعل بالرضا. فنحن نعلم أن الجزء الأخير من العلة التامة في الفاعل بالقصد هو إرادة الفاعل. أي ما معنى أنه هو الجزء الأخير من العلة التامة؟ قال: أي حتى لو توفرت كل مقدمات الفعل فما دام الفاعل لم يرد ذلك الفعل فإن ذلك الفعل لا يتحقق، لأن الإرادة هي الجزء الأخير من العلة التامة. وتحقق الإرادة، هذا في الفاعل بالقصد، وتحقق الإرادة يتوقف على التصورات والتصديقات وحصول الشوق الأصلي إلى نتيجة الفعل إلى ذلك الكمال المفقود، والشوق الفرعي إلى نفس الفعل لأنه مقدمة للوصول إلى ذلك الكمال المفقود. إذن نستطيع أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار ترتبا بين ماذا؟ ترتبا بين التصور والتصديق والشوق إلى النتيجة. يعني أولا لا بد أن يحصل تصور، ثم يحصل تصديق، ثم يحصل شوق إلى نتيجة الفعل، ومنه يحصل شوق إلى الفعل، عند ذلك تتحقق الإرادة التي هي عقد العزم على إنجاز الفعل. فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار ترتبا بين التصور والتصديق والشوق إلى النتيجة والشوق إلى الفعل، فإن الشوق إلى النتيجة بحسب الترتب بحسب الرتبة متقدم على الشوق إلى الفعل، ثم التصميم على إنجاز الفعل، حيث يشمل التصور والتصديق الالتفات إلى خصائص الفعل وحدود الفعل ومقدمات الفعل أيضا، وهذه كلها تدخل في القدر، بخلافه التصميم على إنجاز الفعل فإنه يكون هو القضاء. هذا كله في الفاعل بالقصد، ولكنه في الفاعل بالتجلي وفي الفاعل بالعناية وفي الفاعل بالرضا، بعد نحن قلنا في الأبحاث السابقة نحن لا نحتاج إلى أن يكون هناك تصور وأن يكون هناك تصديق. نعم، كل ما نحتاج إليه هو علم أولا، ونحتاج إلى حب، بعد لا نقول نحتاج إلى شوق، لأننا قلنا فيما سبق أن الشوق إنما يكون لكمال مفقود والحب يكون لكمال موجود. إذن لكي يتحقق الفعل في الخارج نحن نحتاج إلى أمرين فقط في الفاعل، في الفاعل المجرد، في الفواعل المجردة وفي الواجب سبحانه وتعالى، نحتاج إلى العلم وإلى الحب، وهناك أيضا ترتب بين هذين الأمرين. قال: وهذا الترتب في مبادئ الإرادة وإن كان مقصورا على الفاعل بالقاصد.
لأنه في الفاعل بالقصد يوجد عندنا تصور وتصديق وشوق إلى نتيجة الفعل وشوق إلى الفعل، إلا أنه بتجريده هذا الترتب، إلا أنه بتجريده عفوا عن هذا الفاعل، إلا أنه بتجريده عن جهات النقص يمكن عد ذلك الترتب في مبادئ الإرادة ترتبا عقليا، بين ماذا؟ بين العلم أولا والحب الأصلي للنتيجة والحب الفرعي للفعل في كل فاعل مختار. يعني أولا نحتاج إلى العلم ومنه يوجد الحب، وهذا الحب أولا وبالذات للنتيجة وثانيا وبالعرض ماذا؟ للفعل. خب النتيجة هي ماذا؟ هي نفس ذات الفاعل، لأن العلة الغائية والعلة الفاعلية في المجردات هي شيء واحد. ليس هذا حب شوق لكمال مفقود، بل هو حب لكمال موجود. ويستنتج من هذا أن لكل فاعل مختار علما بفعله وخصائص ذلك الفعل، وأنه ذلك الفاعل المختار يحب نتيجة الفعل، ولهذا بسبب حبه لنتيجة الفعل فهو يقوم بذلك الفعل. الآن لو جئنا إلى بعض الأفعال التي تريد أن توجد في الواقع الخارجي، يعني تحتاج إلى زمان لكي توجد. بعض الأفعال دفعية في الواقع الخارجي لا تحتاج إلى زمان، من قبيل الاتصال والانفصال. إذا تتذكرون في بحث الزمان نحن أشرنا إلى هذا المطلب، قلنا أن الموجودات على قسمين، قسم منها لا يقع في الزمان كالآنيات كالدفعيات من قبيل الاتصال بين شيئين والانفصال بين شيئين، وقسم منها يقع في الزمان، يعني لكي يوجد في الواقع الخارجي يحتاج إلى مقدمات وشرائط ومعدات وارتفاع موانع حتى يوجد ذلك الموجود في الخارج. من قبيل هذه الشجرة وهي شجرة التفاح، لكي توجد شجرة التفاح في الواقع الخارجي تحتاج إلى مجموعة من الشرائط والمعدات وارتفاع جملة من الموانع حتى توجد هذه الشجرة في الخارج. يقول المصنف: في مثل هذه الموجودات التي لكي توجد في الخارج تحتاج إلى زمان وإلى تدريج، هذه تكون مسبوقة بقدر ثم تكون لا يكون بعد ذلك القضاء. يعني أولا لا بد أن يعين قدر الشيء ثم يعين ماذا؟ ثم بعد ذلك يحصل قضاء الشيء، إتمام الشيء، من قبيل الخياط عندما يريد أن يخيط ثوبا من عندما يريد أن يخيط ثوبا، أولا يأتي إلى هذا الثوب فيعين مقداره طوله عرضه خصوصياته التي يريد أن يخيط الثوب عليها، وبعد ذلك يبدأ في الواقع الخارجي بتحقيق ذلك القدر، وبعد ذلك يحقق الثوب في الخارج. إذن قطعة من القماش لكي تكون ثوبا في الخارج تكون مسبوقة بقدر ثم تكون بعد ذلك يتحقق إنجاز الفعل وإتمام الفعل. يقول: والآن إذا أخذنا بعين الاعتبار فعلا يجب أن يتحقق تدريجيا، يعني فعل من الأفعال الذي يقع في الزمان، لا فعل من الأفعال الذي لا يقع في الزمان، يجب أن يتحقق تدريجيا ويتحقق بتسبيب الأسباب وتوفير المقدمات. إذا أخذنا بعين الاعتبار مثل هذا الفعل التدريجي، فهنا لا بد من ملاحظة ارتباط الفعل بالمقدمات والظروف الزمانية والمكانية وتنظيم المقدمات بشكل يؤدي إلى تحقق الفعل بالحدود والمشخصات المعينة ويعطي النتيجة المطلوبة. ومن هنا يتضح أن القدر متقدم رتبة على ماذا؟ على القضاء. فهذه الدراسة والمقارنة عندما يريد أن يحقق فاعل فعلا ولكنه ذلك الفعل تدريجي لا أنه دفعي. فهذه الدراسة والمقارنة وقياس المقدار وتعيين الحدود والمشخصات هذه يمكن تسميتها بتقدير الفعل. فهنا تارة أن التقدير فقط في مقام الذهن والعلم فيسمى التقدير العلمي، وأخرى يكون بحسب الخارج، يعني أن الخياط يأخذ هذه القطعة من القماش ويأخذ المقص بيده حتى يعين حدود هذه القطعة من القماش لكي يخيطها في الخارج، وهذا هو التقدير ماذا؟ التقدير العيني. قال يمكن تسميتها بتقدير الفعل، وهو هذا التقدير في ظرف العلم يسمى بالتقدير العلمي، وفي ظرف الخارج يسمى بالتقدير العيني. فإذا أراد أن ينجز هذا الفعل خارجا، ويمكن أيضا تسمية المرحلة النهائية من القدر ماذا؟ بالقضاء، وهو أيضا قضاء علمي وقضاء عملي، وهو كذلك في ظرف العلم يسمى بالقضاء العلمي، وفي ظرف الخارج يسمى بالقضاء العيني. عند ذلك المصنف يريد أن يطبق هذا الذي استنتجناه من مراتب الفعل، يريد أن يطبقه على بعض الروايات التي وردت في هذا المجال، بل وعلى بعض الآيات القرآنية. إلى هنا اتضح لنا بأن الماهية لا بد أن تكون ممكنة، وهذا أمر واضح، وأن تكون محتاجة، وهذا أمر واضح، ثم لا بد أن توجب، ثم عند ذلك تجب، ثم لا بد أن توجد، عند ذلك تتحقق في الواقع الخارجي. ولكنه قال لكي توجد في الواقع الخارجي تكون مسبوقة ماذا؟ بالإرادة، عقد الجازم، عقد العزم على إنجاز الفعل. وقال أن هذه الإرادة لكي توجد الفعل في الخارج الذي هو الجزء الأخير من العلة التامة تكون مسبوقة بقدر علمي وقدر عيني، والمرتبة النهائية من القدر هي القضاء العلمي والقضاء العيني. الآن نأتي إلى الآيات المباركة. يقول وبالنظر إلى المقدمات المذكورة لوجود فعل من الأفعال، هذه المقدمات التي ذكرناها وهي الماهية أمكنت فاحتاجت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت، وقلنا أنه من أجزاء العلة التامة ماذا؟ هي الإرادة، وهذه الإرادة في الفاعل بالقصد تختلف عن الإرادة في الفاعل بالتجلي مثلا. وبالنظر إلى المقدمات المذكورة نتأمل في هذه الآية الشريفة، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هنا المصنف يقول نحن نستطيع أن نطبق فيكون على قوله، على قول الحكماء فوجدت، لأنه تحقق الوجود، كن فيكون. النسبة بين كن فيكون هي النسبة بين الإيجاد والوجود، أوجدت الشيء فوجد، نفس الفرق الموجود بين المصدر واسم المصدر، لأنكم درستم في محله المصدر هو نفس الشيء هو نفس الحدث، أما اسم المصدر هو ماذا؟ هو المصدر هو الشيء، بل المصدر هو الشيء منسوبا إلى الفاعل، بخلاف اسم المصدر فإنه هو نفس الحدث. هنا أيضا يقول المصنف أن كن فيكون يمكن تطبيقه على قول الحكماء الإيجاد والوجود، كذلك فيما يرتبط بالقضاء والمقضي يمكن تطبيقه على الإيجاب والوجوب، فإنه الواجب سبحانه وتعالى عندما قضى فإن ذلك الشيء يكون مقضيا عليه أن يوجد، يعني لا بد أن يوجد، وهذا يمكن تطبيقه على الإيجاب والوجوب من قبل العلة التامة. يقول ففي هذه الآية الكريمة يعد وجود كل مخلوق أشير إليه بجملة فيكون مترتبا على ماذا؟ على الأمر كن الآتي من قبل الله تعالى، وهو العلة التامة، وهو نظير ترتب الوجود على الإيجاد في كلام الحكماء الإلهيين. وكذا الإيجاد فقد عد مترتبا على القضاء الإلهي، وهو أن الإيجاد مترتب على الوجوب، والوجوب مترتب على الإيجاب. وكذا الإيجاد فقد عد مترتبا على القضاء الإلهي، ومن الطبيعي أن تصبح نتيجة هذا القضاء كون ذلك الشيء مقضيا، يعني لا بد أن يوجد. ومن الطبيعي أن تصبح نتيجة ذلك القضاء كون ذلك الشيء مقضيا، وهذان المفهومان يعني القضاء الإلهي وكون ذلك الشيء مقضيا عليه قابلان للانطباق على الإيجاب والوجوب في كلمات الحكماء الإلهيين. إلا أنكم تتذكرون كما أشرنا قبل قليل أن الإيجاب، أن القضاء من العلة يتوقف على ماذا؟ يتوقف على إرادة العلة، وإلا فإنه لو لم تتحقق الإرادة التي هي الجزء الأخير من العلة التامة لا يمكن أن يتحقق إيجاب. والإرادة تتوقف على ماذا؟ على العلم، فيحصل هناك ترتب بين العلم والإرادة، فالإيجاب فالوجوب، فالإيجاد فالوجود. ولما كان الإيجاب من العلة متوقفا على تمامية العلة، والجزء الأخير من علة الفعل الاختياري هو إرادة الفاعل، إذن لا بد أن تكون مرتبة الإرادة متقدمة على مرتبة القضاء، وهذا ما نجده في آية قرآنية أخرى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن إلى هنا استطعنا أن نحصل على هذا الترتيب العقلي بين الوجود والإيجاد والوجوب والإيجاب، وماذا؟ وتتقدم الجميع الإرادة من العلة التامة، والإرادة تكون مسبوقة بالعلم، وإلا إذا لم يكن هناك علم لا يمكن أن تحصل هناك إرادة. والملاحظة التي لا ينبغي لنا أن نغفل عنها هي كما بينا في الدروس الماضية، فإن الفعل والصفات الفعلية، هذه الملاحظة أشرنا إليها مرارا، وهو أن الصفات الفعلية التي يتصف الحق بها سبحانه وتعالى، نحن إذا نظرنا إلى الفعل نجد أنه يتصف بالزمان والمكان والشرائط والحدود ونحو ذلك، أما عندما نجعل هذا الشيء صفة للواجب فإن الواجب سبحانه وتعالى لا يتصف بالزمان والمكان. بعبارة أخرى، فإن زيد الذي هو الفعل الذي هو المخلوق مخلوق في زمان خاص، ولكن الخلق من الله سبحانه وتعالى ليس في زمان خاص، فالخلق الذي هو صفة الواجب ليس متصفا، ليس في زمان خاص، لا يدخل في الزمان، أما المخلوق فإنه داخل في الزمان. قال: كما بينا في الدروس الماضية، فإن الفعل والصفات الفعلية تعتبر منزهة عن القيود الزمانية والمكانية من جهة انتسابها إلى الله سبحانه وتعالى، وتعد متصفة بمثل هذه الحدود والقيود من جهة انتسابها إلى المخلوقات المادية والتدريجية والزمانية. إذن لا منافاة بين أن يكون الإيجاد الإلهي دفعيا، يعني لا يقع في الزمان ومن دون زمان، وأن يكون وجود المخلوق تدريجيا وزمانيا. وبهذه الصورة نحصل على مجموعة من الصفات الفعلية التي يأتي العلم على رأس جميع تلك الصفات. إذن الترتب بحث لكل وجود فعل في الخارج، ما هو ذلك الترتب العقلي في الواجب سبحانه وتعالى؟ أولا العلم، ثم الإرادة، ثم القضاء، ثم الإيجاد الذي عبر عنه في الروايات بالإمضاء، ثم الإيجاد الذي هو الإمضاء ونستطيع. ولكن في بعض الروايات ورد لفظ الإذن والمشية، يقول الإذن والمشية نجعلها بين العلم وبين الإرادة، إلا أنه إن شاء الله سنبين بعد ذلك عندما ننتهي من هذا البحث أن المشية والإرادة ليسا شيئين بل هما شيء واحد. الإرادة إذا الشيء الإرادة إذا نسبت إلى الفاعل تسمى إرادة، وإذا نسبت إلى الفاعل تسمى مشية. فالمشية هي نفس الإرادة، والإرادة هي نفس المشية. إذا نسبت إلى الفاعل يقال أنه أراد شيئا، وإذا نسبت إلى الفاعل يقال أنه شاء. قال ونستطيع جعل موقع الإذن والمشيئة بين العلم والإرادة. خب التقدير أين نضعه؟ قال نستطيع أن نضع التقدير بين الإرادة وبين القضاء، كما يمكن جعل التقدير بين الإرادة والقضاء، وهو أي جعل التقدير والقدر بين الإرادة والقضاء هو الوارد بهذا الشكل في الروايات الشريفة. في الروايات الشريفة نجد أن الإرادة والمشية متقدمة على القدر، والقدر متقدم على القضاء. ونضيف هنا أن تعيين الأجل يعني الحد الزماني يعتبر جزءا من التقدير الإلهي أيضا. وبما أن الإيجاد حسب هذا الوقت مو موجود إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.